بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقبل البدء بالدرس ونبه الأخوات الكريمات على ضرورة العناية بالأطفال وعدم الإذن لهم بالحركة الكثيرة التي قد تؤذي أو تشوش على من حولهم من الأخوات والحضور في مجلس الرجال. لا شك أن إحضار الأبناء عمل طيب، وهو باب من أبواب التربية، وله أثر كبير على الطفل في الاهتمام بهذه الحلق الشرعية التي تنمي شخصيته. لكن أيضا لابد من النظر إلى جهة أخرى، وهي مراعاة الآخرين، فلا يكون حضور الأطفال سببا في إزعاجه. بعد هذا أقول أيها الإخوة، في مطلع درسي هذه الليلة، بعد أن شرح المصنف رحمه الله تعالى فوائد أصول الإيمان وثمرات التوحيد والنتائج الطيبة الناشئة عن الاعتقاد الصحيح، جاء رحمه الله تعالى بفصل آخر بين فيه فوائد أعظم ركن بعد التوحيد، ألا وهو ركن الصلاة. فلذا قال رحمه الله: الفصل الثاني في فوائد الصلاة. والصلاة أيها الإخوة أفضل ما شرعه الله تعالى لعباده، وأحسن ما أوجبه جل وعلا عليهم من العبادات العملية. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، أي من هذه العبادة. والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وهو حديث حسن. هذا الفصل الذي معنا وهو في فوائد الصلاة، خلاصته أن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر فيه فوائد الصلاة وآثار الصلاة الطيبة على النفس وعلى المجتمع، وسيبين رحمه الله أن للصلاة عونا كبيرا على العبد في قيامه بمصالحه الدينية ومصالحه الدنيوية، وأن في رعاية الصلاة ثمرات عظيمة، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو طبي يعود على البدن بالصحة والعافية. إن العناية بالصلاة أيها الإخوة أمر ضروري، ومن دلائل ضروريته أنه لا يسقط عن المكلف بحال من الأحوال، فالصلاة ملازمة للمسلم في حضره وفي سفره، في صحته وفي مرضه، وفي سائر أحواله. وهذا يدل على عظم شأنها وكبير منزلتها عند ربنا تبارك وتعالى. مما يعين أيها الإخوة على الوقوف على فوائدها وزيادة مما يعين على زيادة الحرص عليها الوقوف على فوائدها وما لها من ثمرات طيبة. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لأجل هذا الأمر. فنقرأ كلامه رحمة الله عليه وأعلق عليه بما ييسر الله جل وعلا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
عبد الرحمن، كان موجود
أفضل عن قبل.
إن كان موجودا فنسلم الأمر لغيرك.
الموضوع عندك
عشان ما نتأكد. البشرية مالك أمر عندك الكتاب؟ ها؟
صور.
زين، عشان ما نتأكد بس.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: الفصل الثاني في فوائد الصلاة. فرض الله على فرض الله على الأمة خمس صلوات كل يوم وليلة.
خمسة.
فرض الله على الأمة خمس صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع لها، لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية، هذا إجمال منه رحمه الله ببيان أنواع فوائد الصلاة. ففوائد الصلاة تتعدد ومنافعها تتنوع، فمنها ما هي فوائد ضرورية، ومنها ما هي فوائد كمالية، ومنها ما هي فوائد دينية، ومنها ما هي فوائد دنيوية. وهذه الفوائد مترتبة على الصلوات الفرائض وأيضا النوافل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا منه إجمال وسيفصل بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس.
نعم. هذه الآية من سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول مؤلف: هذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس، يعني تدل وتشتمل على الصلوات الخمس من جهة وقتها، ومن جهة أيضا بعض أحكامها. والمؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره بين هذا بإيجاز، وأستأذنكم في قراءة كلامه. قال رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرة ظاهرا وباطنا في أوقاتها. قال: لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ ميلان الشمس إلى الأفق الغربي بعد الزوال. الشمس تكون في وسط السماء، في كبد السماء، هذا وقت إيش؟ منهي عنه، يعني منهي عن الصلاة فيه. فإذا مالت الشمس عن كبد السماء فهنا تدخل صلاة الظهر وتلحقها صلاة العصر. فصار قوله لدلوك الشمس يدخل فيه فريضتان: صلاة الظهر وصلاة العصر. قال: إلى غسق الليل، أي إلى ظلمة الليل. فدخل في قوله إلى غسق الليل ماذا؟ صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. قال الشيخ رحمه الله: وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها ولفضل القراءة فيها. ثم ذكر فوائد هذه الآية فقال: ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر. وفيها يعني من فوائدها وأحكامها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. ومن فوائدها أن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك للعذر. من أين أخذنا هذا في الآية؟ لأن الله جمع وقتهما جميعا، لدلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر، غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، فدل هذا على أنه إذا وجد عذر للجمع جمع بين هاتين الصلاتين، كان يكون لمرض أو لسفر إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإذا ما في تفسيره بيان وتوضيح لما أورده هنا. نعم.
وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها.
هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه مصدره كتب الأحكام، كتب الجوامع المبسوطة أو المختصرة كالبخاري ومسلم والسنن وبلوغ المرام وعمدة الأحكام والمنتقى، فما ذكره الشيخ رحمه الله موجود في هذه الكتب. وفيما يخص الأوقات على وجه الخصوص، هناك رسالة مختصرة وفي الوقت نفسه أيضا جامعة ومركزة في بابها بعنوان مواقيت الصلاة للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين، ألفها الشيخ رحمة الله عليه قبل 33 سنة، وهي في غاية الفائدة والنفع في هذا الباب وشرح هذا الشرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. نعم.
فمن فضائلها،
نعم، هذه الفائدة الأولى أو الفضيلة الأولى من فضائل الصلاة، أنها
أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه،
وتعظيمه
وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه. وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاة.
نعم.
والصلاة
ما من أحد إلا ويطلب السعادة أيها الإخوة، وينشد الراحة، ويسعى إلى أن يكون مطمئن النفس هادئ البال، وذلك أمر لا طريق إليه إلا في الشرع، ومن هذه الوسائل العظيمة التي يتحقق بها هذا المطلب العظيم الصلاة. فالصلاة يحصل فيها الخضوع لله والذل لله تبارك وتعالى وتعظيم الله جل وعلا. وهذا أيها الإخوة يدركه المرء من خلال عدة أمور في صلاته: من خلال أولا إقباله على الله جل وعلا، من خلال وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، من خلال هيئة قيامه ووضع يديه إحداهما على الأخرى على صدره، ومن جهة ركوعه، ومن جهة سجوده. كل هذا أيها الإخوة فيه خضوع لله، وفيه ذل لله، وفيه تعظيم لله تبارك وتعالى، ولا راحة للقلب ولا نعيم له ولا سعادة إلا بهذا، يعني إلا بتعظيمه لله وإجلاله لله تبارك وتعالى وذله لربه تبارك وتعالى. فإذا الصلاة مغذية أيها الإخوة لهذا الأمر العظيم والباب الكبير من أبواب إجلال الله تبارك وتعالى. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قد بسط هذه الفضيلة وهذه الفائدة في رسالة له بعنوان الخشوع في الصلاة، وهي مطبوعة بعنوان آخر الذل والانكسار، هكذا مطبوعة بهذا العنوان الذل والانكسار. وعقد في هذه الرسالة فصلا وبين فيه كيف أن الصلاة من العبادات التي يظهر فيها الخضوع لله والذل له تبارك وتعالى. وقد يسر الله تبارك وتعالى التعليق على هذه الرسالة وقراءتها مع الأخوة، فمن شاء منكم الرجوع فليرجع إليها. تفضل.
والصلاة أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان. نعم. فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه.
نعم.
وكذلك تنهى عن
الإيمان أيها الإخوة بمنزلة الشجرة، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل الإيمان. هذه الشجرة وهي شجرة الإيمان لا بد لها من تغذية، وتغذيتها وتنميتها إنما يكون بالأعمال الصالحة المشروعة لا غير. فالإيمان لا ينمو بالبدع وبالأمور المحدثة، إنما ينمو بالأعمال المشروعة الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأعمال التي يغذى بها الإيمان الصلاة، والصلاة من الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولا شك أن هذه من الثمرات العظيمة. فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، وهذه فائدة عظيمة، تنمي الإيمان وتثبت الإيمان. وأيضا فائدة أخرى: تنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه، وهذه فائدة أيضا لا يستهان بها، وقد تقدمت الإشارة إليها في اللقاء السابق. فهي تنمي الإيمان وأيضا تنمي الأعمال الصالحة التي تغذي الإيمان. نعم.
وكذلك تنهى عن الشر، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل.
نعم. هذه هي الفائدة الثالثة أو الفضيلة الثالثة من فوائد وفضائل الصلاة، أنها تنهى فاعلها والمؤدي لها عن الشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف كانت الصلاة ناهية أيها الإخوة عن الشر وعن الفحشاء والمنكر؟ قرر هذا وشرحه أيضا المؤلف رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية من سورة العنكبوت، قال: وانتبهوا لكلامه: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر. فبالضرورة يقول الشيخ مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه، يعني على هذه الصورة المتقدمة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها. هذا معنى قوله رحمه الله وتنهى عن الشر. أيضا السنة إخواني جاءت بشواهد، يعني دلت السنة على أن الصلاة تؤثر، وأن المداومة على الصلاة والمحافظة عليها لا بد أن يظهر أثرها على المسلم ولو كان في نفسه مقصرا، بمعنى أن الأثر قد لا يظهر سريعا لكن يظهر مع المداومة ومع الاستمرار عليها، تبدأ أمور الشر تخف عنده أو تنعدم تماما. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يخص قيام الليل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني من شأن الصالحين وحالهم قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم. إذن قيام الليل ينهى صاحبه عن الإثم واقتراف المعاصي وفعل المحرمات، وتكفير السيئات. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني. وروى ابن حبان والإمام أحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. قال عليه الصلاة والسلام: سينهاه ما تقول، وفي لفظ ستمنعه صلاته. لاحظوا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام على أن المواظبة على الصلاة من فرض أو نفل فإنها ستؤثر في صلاته وعلى سلوكه. قال ستمنعه صلاته، أي عن فعل هذا الفعل المحرم. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله. هذا من أين نأخذه؟ من قوله جل وعلا: ولذكر الله أكبر. يقول الشيخ السعدي في تفسيره عند هذه الآية: وثم في الصلاة مقصود أعظم وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن. فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها. قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من أي شيء؟ لأن لفظ أكبر يعني أن هناك شيء إيش أقل من هذا أو أصغر. ذكر الله أكبر من أي شيء؟ أحسنت. نعم، المعنى ولذكر الله الذي هو لب الصلاة وروح الصلاة وأفضل ما يعني أتي به في الصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. إذن إخواني هنا قول المؤلف: فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله، لأن الذكر أيها الإخوة الذي هو في الصلاة هو روح الصلاة في الحقيقة، وهو روح المصلي، وبلا ذكر لا تتم صلاته. وكلما كان المصلي أكثر ذكرا في صلاته وأشد إقبالا على الله تبارك وتعالى في دعائه وثنائه على ربه تبارك وتعالى كلما كانت صلاته أعظم وأجره أكبر. وقد ورد في هذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه، وهو حديث صالح للاحتجاج بما له من شواهد. ثم قال: والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر. إذن في ذلك الشفاء من الشهوات واقتراف المحرمات والجرأة على حدود الله تبارك وتعالى، لأن الشهوات مرض، ومن ابتلي به فقد ابتلي بما والعياذ بالله يذيب دينه ويصرفه عن خالقه تبارك وتعالى. فالصلاة شفاء من هذا المرض. قال: وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل، يعني من كون الصلاة شفاء ومن كون الصلاة غذاء. نعم.
ومن فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة.
نعم.
أي على كل الأمور.
هكذا فسر الشيخ الآية رحمه الله: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. وهذه الفضيلة الرابعة من فضائل الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم وسائر متطلباتكم الدينية والدنيوية. هذا التفسير من الشيخ رحمه الله تعالى مبني على قاعدة عظيمة من قواعد التفسير قررها الشيخ ابن سعدي رحمه الله نفسه أيضا في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهي القاعدة 14. وصيغة هذه القاعدة أن حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. تطبيقا لهذه القاعدة على الآية، هنا قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. السؤال: على ماذا؟ على أي شيء نستعين بالصبر والصلاة؟ هل جاء تخصيص الشيخ؟ هل جاء تقييد بأي شيء؟ بشيء معين؟ مطلق. أحسن. إذن أطلق الله جل وعلا ولم يقيد، وعمم سبحانه وتعالى الاستعانة بالصبر والصلاة ولم يخصص شيئا معينا. فدل هذا على أي شيء؟ على أن الصلاة يستعان بها على جميع الأمور الدينية والدنيوية. واضح؟ طيب. ثم الشيخ رحمه الله تعالى بين شيئا من عون الصلاة على ذلك، كيف تكون الصلاة عونا للمصلي على أموره الدينية وعلى أموره الدنيوية. فماذا قال؟ تفضل تكلم.
أما عونها على المصالح الدينية فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات،
هذه فائدة،
وسهلت عليه الطاعات
ثانية،
وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب،
وهذه فائدة ثالثة،
وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي،
فائدة رابعة،
وهذا أمر محسوس مشاهد.
نعم، وهذا الذي ذكره الشيخ أمر محسوس مشاهد. الذي يحافظ على الصلوات ويحرص على أدائها في أوقاتها ويداوم عليها ويجتهد في أن يأتي بها على وجهها تحصل له هذه المصالح: تقوى رغبته في الخير، تسهل عليه بقية الطاعات، فكأن الطاعات الأخرى مفتاحها ماذا؟ الصلاة. وأيضا إحسانه إلى الآخرين تجده نابعا عن احتساب ورغبة في الثواب وتطلع إلى ما عند الله تبارك وتعالى من الأجور. وأيضا تجد أن الشر يخف عليه يخف عنده شيئا فشيئا. قال الشيخ: وهذا أمر محسوس مشاهد. أمر محسوس يحس به الإنسان في نفسه حقيقة ويلمسه من حاله، وأيضا هو مشاهد يشاهد هذا في غيره. وهذا يظهر أيها الإخوة كمثال واقعي ممن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. انظروا إلى حاله قبل التوبة وبعدها، تجد أن هذا الأمر واضحا عليه. وهذا لا شك أن من آثاره بعد توبة الله عز وجل على هذا الإنسان هو ماذا؟ هو إقباله على صلاته. نعم كمل.
فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله، ولهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. والمراد عمارتها بالصلاة والقربات.
نعم. والمراد عمارتها عمارة إيش؟
مساجد.
مساجد بالصلاة واضح. القربات مثل ماذا؟ قرآن،
الدعاء،
الذكر، ها؟ الذبح، الذبح المسيح؟ لا، الاعتكاف، أحسنت، طلب العلم، كل هذه أمور أين نفعلها؟ في المساجد، واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، ماذا قال؟ قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. والحديث رواه مسلم. تفضل زكريا.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
نعم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حديث إسناده ضعيف، كما قرر هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وهذا الحديث معناه صحيح، يعني من جهة ما دلت عليه الآية الكريمة أن من علامات الإيمان ماذا؟ شهود الصلوات في المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن يغني عنه، عن هذا الحديث الضعيف، حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ وهذا الحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2728. طيب كمل يا زكريا.
وأما عونها على المصالح الدنيوية.
نعم. انتهى المؤلف من بيان وجه وصفة عون الصلاة على العبد في دينه، انتقل إلى بيان عون الصلاة للعبد على دنياه كيف تكون. نعم.
فإنها تهون المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره.
نعم. وهذه الأمور التي ذكرها الشيخ أيها الإخوة هي في الحقيقة ثمرات ونتائج. المحافظ على صلاته تجد أن المشاق والشدائد هين عليه، بمعنى أنها لا تؤثر عليه كما تؤثر على غيره، وأيضا تجد أن أموره تتيسر ويرى أن فيها من السهولة ومن تذليل الصعاب ما ليس لغيره. وهذا أيها الإخوة لا شك أنه من الجزاء العاجل للمحافظ على الصلاة. ومما يبين أن الصلاة عون المرء على أموره أيها الإخوة ما رواه أبو داود من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن في الشواهد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا اشتد عليه أمر وشق عليه وغلبه، كان إذا حزبه أمر صلى، يعني قام إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن للصلاة أثرا كبيرا في تهوين الشدائد على من نزلت به شدة أو وقع في كربة ومشكلة. لأن أيها الإخوة الصلاة صلة بين المرء وبين ربه تبارك وتعالى، وفيها مناجاة لله، وفيها ثناء على الله، وفيها دعاء لله، وفيها إقبال على رب العالمين تبارك وتعالى. فكل هذه الأمور تزيل هذه الأشياء أو تخففها على المرء. وهذا أيضا شيء نجده أيها الإخوة في واقعنا وعند كثير من الناس. تجد أن بعض الناس يعني إذا وقعت به الشدة وصلى يقول: أنا لا أرتاح إلا إذا صليت، أو ذهبت إلى المسجد وجلست فيه وقرأت القرآن، وهكذا. إذن الصلاة أيها الإخوة لها أثر كبير على الإنسان في أمور دنياه. وارجعوا إلى تفسير ابن كثير عند هذه الآية، عند قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم.
ومن فضائلها أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح.
نعم.
الحديث في السنن.
نعم. وهذا لا شك أنه من الفضائل العظيمة، أن المحافظة على الصلاة وأداءها من أسباب سعادة العبد وفوزه في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت، يعني صلاته، فإن صلحت صلح سائر، صلح له سائر عمله. نعم.
وللصلاة خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليها.
نعم.
تكميل الإسلام، تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، وتكفير السيء.
نعم. هذه الفائدة الأولى، تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، يعني بعد التوحيد، لأن الإسلام مبني على كم ركن؟ خمسة ولا عشرة؟ صح، على خمسة. فالصلاة تأتي بعد توحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
وتكفير السيئات.
نعم. وهذه الفائدة الثانية.
وزيادة الحسنات.
نعم.
ورفعة الدرجات.
نعم. وهذه الفائدة الثالثة، لأن زيادة الحسنات من رفعة الدرجات. نعم.
وزيادة القرب من رب السماوات.
القرب.
وزيادة القرب من رب السماوات.
نعم. الفائدة الرابعة.
وزيادة الإيمان في القلب ونوره.
هذه الفائدة الخامسة. وكما قال الشيخ رحمة الله عليه: كل واحدة خير من الدنيا وما عليها. وكل هذا الذي ذكره المؤلف أدلته إخواني مبسوطة في كتب فضائل الأعمال وفي كتب الترغيب والترهيب، ولكم أن ترجعوا إلى صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمة الله عليه في المجلد الثاني، ذكر فيه الأحاديث الصحيحة التي ساقها المنذري رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيد لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها والتعلم والتعليم لأحكامها، فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم القول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض.
نعم.
وكذلك
أداء الصلاة على وصف الاجتماع أمر زائد على مجرد ماذا؟ امتثال الأمر في القيام بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. هناك صلوات شرع فيها الاجتماع، وسيأتي إن شاء الله القاعدة في بيان اجتماع العبادات، لكن الاجتماع على الصلوات التي شرع فيها الاجتماع فيه فوائد عظيمة. من فوائدها التنافس في الخيرات، حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها، وهذا أمر ملموس. بعض الناس يكون عنده شيء من الكسل أو دنو الهمة في عدم الرغبة في العبادة، لكن إذا كان في وسط ماذا يحصل؟ تنشط نفسه وتقوى رغبته في الخير بما يراه ممن حوله، وهذا أمر واقع وملموس ومشاهد في رمضان مثلا، فإن النفوس تنشط لما ترى ممن حولها من الإقبال على طاعة الله جل وعلا، وأيضا التعليم والتعلم لأحكام الصلاة إلى آخره. قال ويقتدي الناس بعضهم ببعض، هذا كله يحصل من أي شيء؟ من حضور الجماعات والاجتماع على هذه العبادات، كل هذا يحصل فيه إلا مساجد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: جليس المسجد على ثلاث خصال، يعني الذي جالس في المسجد لابد يستفيد خصلة من هذه الخصال الثلاث. قال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. لا يخلو الجالس في المسجد من فائدة من هذه الفوائد، إما أن يستفيد من أخ يكون في المسجد، أو ينتظر رحمة من الله تبارك وتعالى، أو يسمع كلمة تفيده في دينه. نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
وكذلك ما في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع.
نعم، وهذه فائدة رابعة تضاف إلى الفوائد المتقدمة. نعم.
وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين.
نعم، وهذه فائدة خامسة. نعم.
ومضاعفة الأجر بالاجتماع.
نعم، وهذه فائدة سادسة. فالصلاة إذا كانت في جماعة مضاعفة على الصلاة إذا كانت فرادى. نعم.
وكثرة الخطى إلى المساجد.
نعم، وهذه فائدة سابعة.
وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات.
نعم، كل هذا الذي ذكره المؤلف من الفوائد أيضا تؤيده إخواني الأدلة الخاصة الواردة في الأمور المذكورة، وتؤيده كذلك الأدلة العامة ومقاصد الشريعة من تحقيق الألفة وغير ذلك من معاني المحبة. وهناك فوائد أخرى عظيمة أيضا تجدونها بالأدلة مع كلام أهل العلم في كتاب أحكام حضور المساجد للشيخ الدكتور عبد الله بن صالح الفوزان وفقه الله تعالى. طيب، قبل الانتقال للفوائد الأخرى، هنا أذكر قاعدة أخواني ضرورية في فهم الاجتماع على الصلوات. قرر أهل العلم من خلال ما ورد من النصوص وبالاستقراء، وممن قرر ذلك وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في عدد من كتبه كمجموع الفتاوى في المجلد 23 132، وكالمستدرك على الفتاوى تجدونه المجلد الثالث صفحة 133. المجموع جمعه الوالد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، المستدرك ابنه محمد بن عبد الرحمن، وأيضا في مختصر الفتاوى المصرية للشيخ الإسلام تيمية التي اختصرها تلميذه البعلي تجدون هذا الكلام في صفحة 81. خلاصته أن الاجتماع على الصلوات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اجتماع مشروع، والقسم الثاني اجتماع ممنوع. والاجتماع المشروع ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول اجتماع مشروع على الصلوات على وجه المداومة، مثل الصلوات الخمس، مثل الجمع، مثل الأعياد، مثل قيام رمضان، مثل الوتر في رمضان. هذا اجتماع مشروع على ماذا؟ على وجه المداومة والاستمرار. القسم الثاني من الاجتماع الدائم أو من الاجتماع المشروع، من الاجتماع المشروع اجتماع مشروع على الصلوات بحسب ورود سببه، يعني يتكرر الاجتماع بتكرر السبب. إذا وجد سبب الاجتماع، إذا وجدت الصلاة وجد الاجتماع، إذا وجد السبب، إذا وجد السبب وجد الاجتماع. مثل ماذا؟ صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه لها أسباب. إذا وجد سببها شرع ماذا؟ الاجتماع عليها. القسم الثالث اجتماع مشروع على الصلوات، يقال له اجتماع مشروع لعارض، اجتماع مشروع عرضا لا قصدا، يعني حصل هذا الشيء موافقة من غير ترتيب سابق كما يقال. فهذا الاجتماع العارض الذي حصل هكذا موافقة يجوز أحيانا وألا يتخذ بشكل راتب دائم، يعني لا يتخذ راتب بحيث أن كلما اجتمعوا أو التقوا صلوا جماعة، لا. وهذا أيها الإخوة كقيام الليل في الأيام العادية في غير رمضان أحيانا ما في بأس، كصلاة الوتر جماعة أحيانا، كصلاة الضحى أحيانا ما في بأس، أو كانوا مثلا في دعوة فكانوا يتحدثون فقام أحدهم قوموا فلنصلي ركعتين في جماعة ما في بأس. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا فأصلي لكم. صلاة إيش؟ نافلة. هل جاء الأمر هذا قصدا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. أيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة بابن عباس كما في البخاري ومسلم لما بات عند خالته ميمونة. أيضا من أدلته حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جماعة في إحدى الليالي، قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. والحديث في البخاري ومسلم. فهذه الحوادث والوقائع كلها تدل على أنه لا بأس من الصلاة نافلة أحيانا لأمر يعني عارض، والله تعالى أعلم. هذا الذي قرره شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلم كما تقدم. نعم نعم. لا، الاجتماع الممنوع لعله تأتي له مناسبة إن شاء الله. نعم، الكلام طويل ترى فيما يتعلق بالاجتماع الممنوع والمشروع والأدلة عليه إلى آخره، بس أنا أردت التنبيه على القاعدة في الاجتماع على الصلوات. إيه نعم. كمل يا
ومن فوائده ومن فوائده الطبية البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيرها، ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة، وذلك من وجهين: أحدهما ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة. كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد، لا يماري فيها إلا جاهل
فيه،
لا يماري فيه إلا جاهل.
نعم، وهذا أيها الإخوة كما يقول الشيخ يعني أمر محسوس مشاهد لا يماري فيه إلا جاهل، بل قد ألف بعض أهل الطب رسائل في هذا الجانب، فوائد الصلاة وأثرها يعني على بدن الإنسان من الناحية الصحية والجهة الطبية، وأن لها أثر كبير جدا فيما يسبق الصلاة وفي أثناء الصلاة وفي بعد الصلاة. نعم، لكن كما قال الشيخ هي مصلحة تابعة لغيرها، يعني ما يصلي الإنسان عشان صحته تكون طيبة، هذه مصلحة تابعة، ونحن نعلم علم يقين أنه ما من شيء يفرضه الله جل وعلا علينا أو يندبنا إليه إلا وفيه مصلحة. قد تكون هذه المصلحة ظاهرة لنا وقد لا تظهر لنا، ولا نشك أن قد يكون في بعض هذه الأحكام الشرعية مصالح دنيوية ومنها الصلاة. جاء وقت الأذان؟ طيب تفضل يا زكريا.
الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه ودعاؤه والتضرع إليه وطلب القربة عنده ورجاء ثوابه، وذلك بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام.
نعم، قال حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه. طبعا أنا غلطت زكريا، يعني بدل ما أمشي معه الصح غلطت فوقعنا في الصحيح: بكلامه وذكره والثناء عليه ودعائه. نعم، هذا الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف أو الوجه الثاني، هذا هو الخشوع في الصلاة أخواني، هذا هو الخشوع في الصلاة، وهذا المعنى الذي سمعتموه وقرأه الأخ قرر المؤلف معناه في عدة مواضع من تفسيره إن شئتم الرجوع، قرره عند الآية رقم 45 من سورة البقرة وعند الآية الثانية من سورة المؤمنون، وذكر فيه معنى الخشوع وأثر الخشوع على القلب وعلى البدن وما ينتج عن تلكم الراحة والطمأنينة والهدوء والسكينة من فوائد على البدن. ولهذا قال رحمه الله: ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام. والمسلم لا يهمه هذا بقدر ما يهمه أن يحقق هذه العبادة العظيمة وهي الخشوع في الصلاة. فهذه الصلاة التي هي على هذا الوصف، حضور القلب وإقباله على الله ومناجاته وراحته وطمأنينته والتلذذ بكلام الله تبارك وتعالى والثناء عليه ودعائه، هذه أيها الإخوة منة لا يعادلها منة، ونعمة لا يعادلها نعمة. وهذه هي الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت قرة عين في الصلاة يعني نعيم القلب أيها الإخوة، وسرور النفس وراحة البال وطمأنينة الفؤاد، هذه هي قرة العين التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقق هذه المنزلة في الصلاة أو اجتهد في أن يصل إليها فوصل، صارت إحدى أسباب راحته النفسية، فيكون ساعيا في الصلاة ليستريح بالصلاة لا ليستريح من الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لبلال ماذا؟ أرحنا بالصلاة يا بلال. فكان يرتاح صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وإذا حقق الإنسان هذه المسألة أيها الإخوة أيضا، وهذا الجانب من جوانب الصلاة، صارت الصلاة أعظم عنده من كل شيء، ويكون من أشد الناس حبا للصلاة، تعلقا بالصلاة، رغبة في الصلاة، لا يستطيع أن يصبر عنها ولا يطيق أن يقدم شيئا عليها. ولهذا إذا نظرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن عائشة رضي الله عنها تصف النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، خلاص بحضور الصلاة تقدم الصلاة على غيرها، ليس هناك تنازل في شأن الصلاة، لأنها أيها الإخوة صارت من أحب الأعمال إلى القلب ومن أشد الأمور التي تشتاق إليها النفس، فيكون الإنسان متعلقا بالصلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه إخواني لفتة يعني من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم تفضل زكريا.
وذلك مجرب مشاهد، وخصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومصالح الصلاة الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى.
قوله رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل آخره، يشير بهذا الحديث إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. إيش يعني قافية رأس أحدكم؟ مؤخرة الرأس، دفاة، ها؟ يعني هذه صحيحة لغة من جهة العربية، يضرب كل عقدة، يعني الشيطان يضرب كل عقدة من هذه العقد التي عقدها، ماذا يقول؟ يقول: عليك ليل طويل فارقد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. النتيجة قال: فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث أيها الإخوة ظاهر فيما أشار إليه المؤلف من أثر الصلاة على العبد، وأن لصلاة الليل أثرا بالغا في نشاط النفس وإقبالها على الخير وعزمها على الأعمال الصالحة إلى آخره. وهذا ما قرره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وابن حجر كذلك في فتح الباري. يقول ابن عبد البر: وفي هذا الحديث حظ على قيام الليل، لأن فيه أنه يصبح طيب النفس نشيطا. قال ابن حجر: والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس. إذن للصلاة في الليل أثر كبير في طيب النفس وانشراح الصدر وفرح القلب والعزم على الخير والإقبال على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. بهذا إخواني يكون هذا الفصل قد انتهى، والتعليق عليه قد يعني تم بحمد الله عز وجل، لكن أختم ببعض الفوائد والتنبيهات المكملة لما ذكره الشيخ، لأنه قد اتفقنا على أنه إذا كان هناك أمور تضاف أو ينبه عليها سيعني نتعاون إن شاء الله في ذلك. من هذه الأمور إخواني أن هناك عدة فوائد للصلاة غير ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه أشار في ختام هذا الفصل أن هناك فوائد لا تحصى وهي متنوعة. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام متناثر في عدد من كتبه لمن شاء منكم الرجوع، ذكر في كتاب زاد المعاد مجلد الرابع صفحة 304، وكذلك في كتاب الفوائد في صفحة 86 طبعة عالم الفوائد الجديدة، كذلك في كتاب الكلام على مسألة السماع صفحة 116 طبعة عالم الفوائد. وأفاد بهذه الفوائد الأخ عبد الرحمن طارق الحمادي جزاه الله خيرا، فأذكر ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، يعني تجعل البدن قويا، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وبالجملة قال: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما، يعني ممدة لهذا وهذا، يعني لقوة القلب وأيضا لدفع المواد الرديئة عن القلب وعن البدن. قال: وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. فهذه بعض الفوائد التي ذكرها المؤلف ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي تعود على القلب وعلى روح الإنسان، وتعود على بدن الإنسان وعلى صحته أيضا. هذه الفائدة الأولى والتنبيه الأول. الأمر الثاني إخواني، هذه الأجور التي ذكرها المؤلف وتلكم الفضائل، وما أيضا يعني جاء على لسان ابن القيم رحمه الله وتقريراته، يقال أن حظ المسلم من هذه الأجور وفوائدها بحسب حظه واهتمامه من الصلاة واهتمامه بالصلاة، فكلما كان اهتمام المسلم بصلاته أعظم كان أجره وفضله أكبر. من كلا الفوائد، من الفوائد الدينية والفوائد الدنيوية، من الفوائد الضرورية والفوائد الكمالية، من الفوائد القلبية والفوائد البدنية، من الفوائد القلبية والفوائد البدنية، كل هذا يرجع بحسب اهتمام المصلي بصلاته. أيضا فائدة أخرى وضرورية أيها الإخوة، وهي الاهتمام بالصلاة وأدائها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأجر يعظم والأجور تزداد بحسب تحقيق المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في متابعته لصلاته. ولهذا جاء الحث على هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر أيضا يدعو إلى تعلم أحكام الصلاة والتفقه فيها. الأمر الرابع أيها الإخوة، كما أن على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عليه أيضا أن يجتهد في النظر في هدي السلف في العناية بالصلاة، فإن هذه الأجور والفضائل التي وقفنا عليها وما لم نقف عليه كان لها الأثر البالغ في عناية السلف الصالح بالصلاة عموما، النافلة والفريضة، فكانوا أحرص الناس على الصلاة، بل وعلى حضورها في جماعة أيضا، وإن كانوا يعذرون في تلكم الحال من مرض أو غيره. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واصفا حالهم، قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. فإذا كان هذا حرصهم على الصلاة في وقت المرض والشدة والتعب، فما ظنكم بحرصهم على هذه الصلوات في وقت الصحة والعافية؟ لا شك أنه أعظم وأكبر لمن تأمل في سيرهم. ومن شواهد ذلك إخواني ما قاله أبو داود في السنن، قال: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها، كم سيبها؟ تركها. فهذا يدل على ماذا إخواني؟ على أن الصلاة في نفوسهم أعظم من الكسب الذي يكسبونه أو الرزق الذي يطلبونه. وإذا كان هذا حالهم كيف لا يبارك لهم في أرزاقهم، وكيف لا ينمي الله تبارك وتعالى مالهم، كما قرر ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما تقدم. الشيخ السعدي رحمة الله عليه المؤلف من المشايخ الذين يعني تتبعوا سيرته وسألوا أرحامه وأقاربه ودونوا كثيرا من حياته، الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، وله صلة بأبناء الشيخ وبأحفاده. مما سألهم فيما يخص حياة الشيخ سألهم عن صلاته، كان الجواب منهم أنه لا يعرف عن الشيخ السعدي تخلف عن صلاة الجماعة أبدا إلا مرة واحدة. ما سببها؟ السبب ليس من الشيخ، إنما هو من جهة أخرى من الشيخ. السبب أن الشيخ رحمة الله عليه كان واضعا المنبه على وقت الصلاة، فجاء أحد أبنائه وأحفاده فقام وغير يعني الوقت المحدد للصلاة، فنام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول هذه المرة الوحيدة فقط التي تخلف فيها عن صلاة الجماعة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني وما أدراككم الشيخ ابن باز، يعني شأنه مع الصلاة يعني عجب في الحقيقة، في كل ما يخص يعني الصلاة. وفي الكتاب الذي كتبه الدكتور محمد إبراهيم الحمد جوانب من سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ذكر كثيرا من عناية الشيخ بالصلاة، حتى والشيخ في آخر حياته وفي شدة مرضه يصلي كأنه ليس بمريض. وذكر حقيقة يعني حادثة عن الشيخ في هذا الكتاب، أحببت أن يعني أفيدكم بها، وهي تؤكد عناية الشيخ رحمة الله عليه بصلاته. في يوم من الأيام كان الشيخ رحمه الله على موعد بعد صلاة الفجر مع بعض المشايخ، فصلى المشايخ في مسجد الشيخ، فلم يروا الشيخ قد صلى في المسجد. يقول المشايخ: وذهبنا بعد الصلاة إلى منزل سماحة الشيخ وانتظرناه وقلقنا عليه، فخرج علينا وسأل عن الوقت، فأخبرناه بأن الجماعة قد صلوا. يقول راوي هذه الحادثة: وكان رحمه الله متعبا في الليل ولم ينم إلا في ساعة متأخرة، وبعد أن قام للتهجد اضطجع فأخذه النوم، لأن الشيخ لا يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، ولم يكن حوله أحد يقظه أو يضبط له الساعة المنبهة. وبعد أن علم أن الناس قد صلوا قال رحمه الله تعالى للحاضرين عنده: هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر، هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر. ثم قال: وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر عن صلاة الفجر وأمر بالانتقال من ذلك المكان وقال إن فيه شيطانا. الحاصل أيها الإخوة، يعني هذه المواقف والحوادث يعني معاصرة ليست ببعيد عنا، والأمر يتعلق أولا بتوفيق الله عز وجل للإنسان، ثانيا بحرص الإنسان على هذه العبادة العظيمة ومدى يعني حجم تعظيمه لها في قلبه. كلما كان التعظيم لهذه الفرائض والصلوات أكبر كان الاهتمام أعظم. الفائدة الأخيرة أيها الإخوة مما يتعلق بالصلاة، لابد من ضرورة تربية الأولاد على الصلاة، وليس فقط يعني مجرد الأمر أو النهي، بل والمتابعة على الصلاة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى، يعني جاء متأخر إلى البيت، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما دخل: أصلى الغلام؟ أصلى الغلام، يقصد ابن عباس. هذا إيش؟ متابعة لابن عباس رضي الله عنه، هل صلى أم لم يصلي؟ وابن عباس صغير، لم يكن بلغ إيش؟ بلغ الحلم، لأنه يعني بلغ سن الاحتلام قريب من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الأولاد أيضا الأهل أيها الإخوة والزوجة، فكم من يعني الأخوة بل كثير من المسلمين يهمل حقيقة أمر أهله بالصلاة، مع أن الله جل وعلا قال وأمر أهلك بالصلاة، ومدح إسماعيل عليه الصلاة والسلام على عنايته بأهله في هذا الجانب، قال وكان يأمر أهله بالصلاة. وأمر الأهل والزوجة بالصلاة هو من تمام القيام بالمسؤولية، فكلما كان الإنسان أشد حرصا على أهله في هذا الجانب كلما ضمن تربيتهم وسلامتهم من الانحراف. ختاما إخواني، أنصح برسالة نافعة في هذا الجانب في باب الصلاة والعناية بها، وتصلح أن تقرأ مع الأولاد ومع الأهل أيضا، عنوانها تعظيم الصلاة. تعظيم الصلاة، هذه رسالة للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، تعظيم الصلاة، هذه من آخر كتبه وفقه الله تعالى ونفعنا بعلمه. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، والحمد لله رب العالمين.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.